من سيرة لسيرة. يسعد مساكم مستمعينا مستمعي راديو سوريا بهالحلقة الجديدة من برنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة وكمان معي همام من وراء المايك. يسعد مساك همام.
مرحبا عزة، يسعد مساكي ومساك المستمعين عبر هوا راديو سوريا بحلقتنا لليوم يلي رح نحكي فيها عن موضوع صار بخصنا نحن كسوريين بعد سيطرة فصائل بتحمل فكر متطرف على عدة مدن وبلدات سورية.
تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش، جبهة فتح الشام أو جبهة النصرة سابقا، جيش الإسلام، جند الأقصى، جيش خالد بن الوليد، الحزب الإسلامي التركستاني وغيرها كتير من التنظيمات والفصائل يلي حملت طابع وفكر دين.
يا ترى قديش حاولت هاي الفصائل تفرض فكرها على السوريين بالمناطق يلي سيطرت عليها وشو كانت ردود أفعال المدنيين على هاي الممارسات؟
وهل نجحت بعض هاي الفصائل والتنظيمات بفرض أفكارها ببعض المناطق السورية؟ رح نناقش كل هاي النقاط بحلقتنا لليوم يلي رح نستضيف فيها المحامي والناشط الصحفي إياس قعدوني.
وهلأ مستمعينا خلونا نمسي سوا على أماني معدة البرنامج وغالية على متابعة التعليقات وتيسير على الهندسة الإذاعية. يسعد مساكم جميعا.
ضد اللي فكره كمان بيرهب
واللي بيهدد ويخرب
واللي بيشمر ايديه عشان يتلطف دمنا
اللي بيتاجر بدينه كلنا لازم ندينه
اللي بيتاجر بدينه كلنا
فيكم تتواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا اليوم بيقول: سيطرت بعض الفصائل المتطرفة على عدة مناطق سورية وحاولت تفرض فيها أفكارها مثل فكرة الخلافة، برأيكم هل نجحت الفصائل المتطرفة بتطبيق فكرة بالمناطق اللي سيطرت عليها؟ وشو الأشياء يلي فرضتها على الناس بهي المناطق؟
ورجعنا لكم مستمعينا، انتم عم تسمعونا من راديو سوريالي وببرنامج من سيره لسيره، معي انا عزه ومع زميلي هما من ورا المايك، وحلقتنا لليوم عم نحكي فيها عن الفصائل والتنظيمات يلي بتحمل فكر متشدد ومتطرف على المناطق اللي سيطروا عليها بسوريا.
وفقراتنا لليوم مستمعينا بتبدا بالمنقوشه يلي رح تحكي لنا فيها رئيفه عن معلمين من الاثار السوريه يلي كانت من ضحايا التطرف بسوريا وهن دير سمبل ودير ماريليان.
وبليرة ورا ليرة رح تحكي لنا كارولين عن علاقه الاقتصاد بالتطرف وكيف بتولد أوضاع اقتصادية معينة أنواع مختلفة من التطرف.
أما بفقرة السوريين لبعض فرح يحكي لنا زميلنا بسام داود اليوم عن مبادرة سوريون ضد التطرف.
وبفقرة شؤولك رح نتحاور مع ضيفنا المحامي والناشط الصحفي إياس قعدوني مثل ما ذكرنا من شوي عن تأثير الفصائل المتطرفة على الناس بالأماكن اللي سيطرت عليها من سوريا وخاصة مدينة إدلب، وعن المقال اللي كتبته هند عبود قبوات عضو هيئة المفاوضات السورية المعارضة ووصفت في إدلب بمنطقة الخلاف.
وهلأ رح نروح لأول فقرة معنا لليوم ونسمع عن آثار سورية هدم التطرف مع رئيفة.
مرحبا. بتضم سوريا كتير من المواقع الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، وكتير منها بيحمل طابع ديني وإنساني. اليوم رح نحكي عن معلمين دينيين موجودين بمنطقتين مختلفتين بسوريا. المعلم الأول دير سنبل، واللي انبنى بالفترة البيزنطية الرومانية ببدايات القرن الثاني للميلاد، ولعبت مدينة دير سنبول دور مهم كساحة لتدريب الحرس الإمبراطوري التابع لروما بين 284 لل 305 ميلادية. بعدها دخلت تحت الحكم البيزنطي من سنة 330 لسنة 637 ميلادي، وبسنة 637 ميلادي خضعت لحكم العرب المسلمين حتى احتلوها الصليبيين سنة 1098 ميلادية، وحررها منهم عماد الدين زنكي سنة 1149 ميلادي. ومن الناحية الطبيعية تعرضت المدينة لعدة زلازل مدمرة، أولها سنة 1157 ميلادية، والزلزال الثاني سنة 1408، والثالث سنة 1822 ميلادي. ورغم كل هاي الأحداث والنكبات يلي مرت على المدينة، ظلت المدينة صامدة بكتير من معالمها وشواهدها الأثرية يلي بتحكي تاريخها. أهمها حوالي 115 دار بتمثل بقايا الأبنية الفخمة والقصور والبيوت اللي كانوا يسكنوها الأغنياء، واللي كانت مبنية من عدة طوابق ومزينة بالأعمدة والأقواس والزخارف الفنية والدينية، وبيوت الناس البسطاء من عامة الشعب، بالإضافة لخمس كنايس أشهرها كنيسة البازيليك الشمالية. ودير سنبول هي واحدة من المدن المنسية الموجودة بإدلب والمدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي. المعلم الأثري الثاني اللي رح أحكي لكم عنه اليوم هو دير ماراليان، وهو عبارة عن كنيسة أثرية قديمة ببلدة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وبتحتوي على رفات القديس اليان الحمصي، القديس المسيحي يلي انقتل خلال الاضطهادات الرومانية بالقرن الثالث الميلادي، وبعد ما هدي الاضطهاد نقلوا مسيحيين المدينة جثمانه لإله وبنوا كنيسة صغيرة باسمه. وقت صارت المسيحية دين الإمبراطورية توسعت الكنيسة وتغطت جدرانها بجداريات الضخمة، وتم حفظ رفات القديس اليان الحمصي ضمن مذبحها الرئيسي. تميزت الكنيسة ببنائها وفق الطراز المعماري البيزنطي، وتزينت بأعماد الرخام، وكانت مقصد للسياح والزوار بعيد القديس اليان يلي بيصادف سنوياً 6 شباط. الشيء المؤسف إنه هدول الموقعين وقعوا تحت إيد التطرف ونالوا نصيب من التدمير والتشويه، ونحنا منضل على أمل إنه يجي اليوم يلي مسترجع فيه معالمنا التاريخية يلي بتحكي حكاية هالبلد على امتداد زمن طويل.
المنقوش معي أنا رئيفة.
كلمة بقولها من جوا قلبي، ليه ما بقتش قادر عنك أخبي مرتاح وراي طول ما انت جنبي لو حتى جرالي.
لسه الليالي قدامنا جاية، نفرح شوية نتعب شوية، عمر اللي بينا ما يهون عليا لو حتى جرالي. بلدي حرة يا بلدي،
عظيمة يا بلدي، حبيبتي يا بلدي.
بلدي حلم زحيم، همة زغني عشان
خليكم عم تواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962 779 512. سؤال حلقتنا لليوم: سيطرت بعض الفصائل المتطرفة على عدة مناطق سورية وحاولت تفرض فيها أفكارها مثل فكرة الخلافة، برأيكم هل نجحت الفصائل المتطرفة بتطبيق فكرة بالمناطق يلي سيطرت عليها؟ وشو الأشياء يلي فرضتها على الناس بهي المناطق؟ ومعنا أحد التعليقات على الفيسبوك، عاصم أبو زيد بيقول: لم تنجح ولا يمكن أن تنجح، وإنما حاولت فرض أفكارها بالقوة والترهيب من قتل وخطف وجلد وسجن. هي التنظيمات إلها مهمة أتت لتنفيذها فقط، وستزول كما حدث في مدينتي الموصل والرقة. شكرا يا عاصم على مشاركتك.
لو بمشي سكة هي أخرها، لو بنسى نفسي أنا بفتكرها، لا بمجل منها ولا حب غيرها، لو حتى جرالي
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيري لسيري، يلي عم نتناول فيه موضوع الفصائل المتطرفة يلي سيطرت على بعض المناطق بسوريا. هل قدرت تفرض أفكارها على هاي المناطق وكيف تعاملوا مع الناس؟
تعرف همام، عم فكر أنا أنه هدول كلهم من وين طلعوا لنا؟ يعني على علمك كنا طالعين مظاهرات سلمية، ما لقينا غير 1000 فصيل وفصيل ما منعرف من وين نبعوا، أنه من وين جايبين هالأفكار؟
هن فعلا نبعوا، بس هلأ بالبداية بدنا نتذكر العدد الكبير من المتطرفين والجهاديين يلي كانوا بسجون النظام وتم إطلاق سراحهم ببداية الثورة بحجة إطلاق سراح المعتقلين.
أيوة، يعني هي هيك كانت الطبخة، أنه الناس اللي عندهم فكر متطرف يطلعوا، لأنه هدول رح يسرقوا الثورة باسم الدين. أما الناس السلميين اللي عندهم فكر معتدل وبيآمنوا بدولة مدنية، هدول يا أما ماتوا بالمعتقلات أو ما حدا بيعرف عنهم شيء، وقلال كتير منهم اللي رجعوا طلعوا.
بالضبط هيك الموضوع. أما داعش أو تنظيم الدولة الإسلامية وهو موجود أصلا بالعراق وفات على سوريا وقت فلتت الحدود أو وقت تفلتت أصلا، لأنه ما بستبعد كمان أنه دخول داعش لسوريا يكون جزء من خطة تشتيت الثورة وسلبة.
ومو بس هيك، كمان ظهور الفصائل والتنظيمات اللي بتحمل فكر جهادي متطرف خلقت حجة قوية للنظام لقصف المدن والبلدات اللي خرجت عن سيطرته.
هلأ هو بالحقيقة ما بده حجة، بس ممكن تكون هاي الأحداث انشغل عليها من قبل عدة جهات ومنها النظام لحتى مثل ما قلتي يتحجج فيها ويضربها.
ما بستبعد بنوب، بس يعني عدد هاي الفصائل كتير كبير همام، فإذا بدنا ناخد بهالرواية كلهم كانوا صنيعة نظام وجهات تانية مستفيدة يا ترى؟
لا، هي بالبداية كانت هيك، بس بعدين صارت انشقاقات كتير مثل جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام يلي كانت تنتمي للقاعدة، بعدين انشقت عنها، ومن جبهة النصرة انشقت عدة فصائل، وهي الفصائل كمان صار فيها انشقاقات، فصاروا 1000 فصيل فصيل، كل واحد عنده أفكار مختلفة بده يفرضها على الناس.
هلأ معروف عن داعش هذا الشيء وكيف إذا أي حدا انتقدهم مجرد انتقاد بيتهموا بالارتداد عن الإسلام وبيقطعوا رأسه، أو مثلا مجرد أنه تكون الست أو الصبية مبين طرف رجلة ممكن يجلدوها، والصوم والصلاة إجباري، وكمان إذا عرفوا أنه واحد ما بيصوم وما بيصلي ممكن يجلدوه أو يرجموه أو ما بعرف شو بيطلع معهم. بس الفصائل التانية هما بنفس الشيء؟
هلأ مو كلها، في فصائل ما عم تحاول تفرض أفكارها، بس يعني في فصائل عم تفرضها بالقوة مثل هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا يلي فرضت الحجاب على أهالي مدينة إدلب وريفا من عمر كتير صغير، يعني إذا شافوا بنت عمرها 9 أو 10 سنين بدون حجاب معناتها أهلها بيستحقوا العقوبة.
يعني 9 سنين صف خامس، هي بتعرف إنه لازم تكون عم تلعب بالحارة؟
أنو حارة؟ لك هنن إذا بالعيد الماضي منعوا البنات يلي بهالعمر يركبوا المرجوحة.
عم تمزح؟ حتى إذا محجب البنت؟
حتى إذا محجبات، قال شو بيخدشوا الحياة العام.
والله اللي بتغري بنت عمرها 9 سنين راكبة بالمرجوحة وبيطلع قرار بيمنعها، هاد اللي بيخدش الحياة والكرامة الإنسانية وكل شي بدك يا.
طولي بالك لسه ما خلصنا.
لك لسه في كمان؟
لك إيه كمان في، وكمان ممنوع الأم تاخد ولادها وتروح على أي حديقة أو ملاهي أو مكان عام مشان ما يصير في اختلاط.
طيب ليش ما يمنعوا الرجال مثلا؟ كمان هيك ما بيصير في اختلاط.
والله ما فكرت فيها من قبل بصراحة.
عن جد همام، طب انه يعني كل هاي الشغلات اللي عم يفرضوها على النساء انه الرجال شو وضعه؟
لا تخافي، حتى الرجال ما سلموا، لانه لازم يحلوا الشوارب ولازم يربوا الدقون وما يدخنوا، اي مخالفة عقوبتها السجن.
يعني انا بلش يطلع خلقي تيسير؟ تطلع لنا بغنية
زكاة. لا طولي بالك، كمان الأغاني ممنوعة.
ولك كمان؟
ولك والدربكة.
وش معنى بس الدربكة؟
يعني بتعرفي نحن الدربكة عنا آلة موسيقية شعبية وشافوها منتشرة بإدلب وخاصة بالأعياد لحتى يشدوا الأولاد على المراجيح والبسطات، فقرروا يمنعوها.
لك إيه بس ما فهمت ليش منعوها يعني؟
قال لأنه هي والأغاني حرام.
إيه هلأ بغض النظر عن كل شي حكينا اليوم شو الحرام وشو الحلال، بس بالنهاية هنن مو من حقهم يفرضوا على الناس أنهم يلتزموا بهاي القواعد اللي هنن بيشوفوها أنه هي عدم التزام وحرام. يعني قصدي أنه أقول أنه حتى لو فرضنا جدلا أنه هاي تعليمات دينية هنن ما بيحق لهم يفرضوها ويحاسبوا عليها الناس.
يا عيني عليكي، هي هي الفكرة تماما. مشان هيك هن المتطرفين ولسه في سلوكيات تانية أكبر من هي بكتير.
قصدك على الاعتقالات والقتل؟
طبعا، وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتلت هيئة تحرير الشام بسنة 2017 25 مدني منهم طفلين وسيدة و304 معتقلين عدا الاعتداءات على الإعلاميين ومقرات الوسائل الإعلامية اللي تسكرت بسببها أكثر من محطة.
طب هما مو في شي غريب انه مع كل هذا الاجرام شو اللي بيخلي الشباب يلتحقوا بهاي الفصائل والتنظيمات؟ يعني عكتر ما سمعنا ناس بيحكوا عن رفقاتهم او اخواتهم او قرايبينهم انهن كانوا ناس معتدلين وحبابين وزراف، وفجأة قرروا ينضموا لهي التنظيمات، انه عن جد كيف وليش؟
يعني مصاري يا عزة مصاري.
لا لا لا، هما مستحيل، أكيد في سبب تاني غير المصاري.
في أسباب تاني غير المصاري، بس كمان السبب المادي من الأسباب الرئيسية.
مو معقول، ما بصدق.
معقول، خلينا نروح نسمع فقرة ليرة ورا ليرة لأنه كارولين رح تحكي لنا عن هذا الموضوع بالذات.
ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. معظم الآراء بتجتمع على أنه الفقر بيوفر تربة خصبة للعنف والأشخاص الجاهزين للتطرف والتجنيد، وما بينحصر مظهر العنف المتطرف بالأعمال الإرهابية بصفاتها المعروفة، وإنما بينعكس على ارتفاع منسوب عدوانية الأفراد وارتفاع مستويات الجريمة والاتجاهات الانتحارية. اليوم مع انتشار العنف والتطرف بالمنطقة صرنا عم نواجه مشكلة، وهون نحن ما عم نحكي عن سوريا بس، عن المنطقة كلها، وعلى اعتبار المنتمين لهي التنظيمات عم يجوا من كل أنحاء المنطقة. مشكلتنا هلأ أنه نحن من جهة بحاجة لخفض منسوب التوتر الاجتماعي وتوفير وضع اقتصادي أحسن للناس، ومن جهة تانية عم نواجه استحقاق إصلاح اقتصادي. وإصلاح الاقتصاد مفهوم مربك لدرجة كبيرة، لأنه إصلاح الاقتصاد هو تحويل الاقتصاد باتجاه اكتساب هوية منتجة بتنعكس على أحوال البلد والمواطنين. هذا التحويل بيعني الضغط على إمكانات الناس برفع الرسوم والضرائب وزيادة الأسعار ورفع الدعم الحكومي وتحميله تكاليف التعليم والصحة والخدمات. وهي الإجراءات بتوفر فرص العمل وبتحول الاقتصاد لاقتصاد منتج قادر على دعم نفسه، وبالتالي بيؤدي للاستقرار المادي. بس غالباً بينفهم من مصطلح إصلاح الاقتصاد الجزء الأول من تعريفه يلي بيتعلق بمسؤولية المواطنين تجاه الاقتصاد، وبيتولد عندهم الانطباع بأنه حالة الضغط دائمة وعم تزداد سوء، وبالتالي ما بيكونوا مستعدين لتحمل الضغط لفترة للوصول للمرحلة الثانية يلي هي مرحلة الاستقرار. المشكلة أنه هذا الوضع هو يلي بيوفر الأرضية لليأس وفقدان الإيمان بالحراك الدنيوي واللجوء لقوى غير مرئية. وعلى سبيل المثال، كشف استطلاع عمله معهد جالوب باسم مؤشر جالوب الدولي للتدين والإلحاد عام 2012 أنه أكثر 10 دول تدين بالعالم كانت فقيرة ومعدمة، وحصة الفرد فيها من الدخل القومي حوالي 14 دولار بس. ومع أنه العلاقة بين التدين والتطرف العنيف ما لها علاقة حتمية، بس ظاهرة التنظيمات المتطرفة اللي بتستخدم الدين كعنوان ووسيلة للتجنيد بمنطقتنا بيدعم هاي النظرية. الحكي اللي عم نقوله عن ارتباط الفقر بالتطرف وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بواحدة من اجتماعاتها خلال السنة الماضية، ووصت بمكافحة التطرف من خلال خلق فرص عمل والمساواة وبناء مجتمعات عادلة وشاملة. هلأ ممكن حدا يقول إنه كمان في أجانب عم بينضموا للتنظيمات اللي بتحمل فكر متطرف، وكمان في ناس أغنية. صحيح هالكلام، لأن في أسباب تانية غير الأسباب الاقتصادية تدفع الناس للتطرف، بس السبب الاقتصادي واحد من أهمها. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.
يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح. يا مظلوم ارتاح، عمر الحق ما راح. ليك يا ظالم يوم تشرب أسى وجراح. يا اللي اتظلمت خلاص، مستني ايه من ناس؟ ده زمان ملوش يا من فيه الغلبان عليه ينداس.
وانتم معنا مستمعينا عم تسمعوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة، وخليكم تواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا لليوم: سيطرت بعض الفصائل المتطرفة على عدة مناطق سورية وحاولت تفرض فيها أفكارها مثل فكرة الخلافة، برأيكم هل نجحت الفصائل المتطرفة بتطبيق فكرة بالمناطق يلي سيطرت عليها؟ وشو الأشياء يلي فرضتها على الناس بهاي المناطق؟ معنا هدى عم بتقول: نحن الشعب السوري حتى الملتزمين فيه ما عنا تشدد ولا تعصب، ومنميل بشكل كبير للروحانية وللدين بالأخلاق الحلوة، وبدون ما يفكروا بس بالعقوبات والمخالف وبرفض الآخر، لذلك أي فكر متطرف بيقبلوا أهل المدينة بيطبقوا، بمجرد ما تتحرر المدينة بيرجعوا أهلها مثل ما كان.
أمل كدا
ورجعنا لكم مستمعينا، أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي، هوا سوريالي وببرنامج من سيرة لسيرة، معي أنا عزة ومع زميلي همام.
وبحلقتنا اليوم مستمعينا عم نحكي عن فصائل والتيارات والتنظيمات الجهادية المتطرفة يلي بتحكم ببعض المناطق السورية، هل قدرت تفرض تفكيرها على هاي المناطق وكيف عم يتعاملوا مع هالناس؟
هلأ من الواضح أنه قدرت تفرض أيديولوجيتها.
ما كتير بوافقك عزة، إلا في حالة المناطق اللي تحت سيطرة داعش، لأنه المخالفة تمنها الموت بأبشع الطرق. أما بالمناطق الثانية صح الناس عم تضطر لحد ما أنها تتجاوب مع هاي الأوامر والنواهي بسبب خوفها من العقوبة، بس يعني بين كل فترة وفترة منلاقيهم نزلوا على الشارع بمظاهرات ضد التطرف والفصائل المتطرفة.
صح كلامك همام، وهذا الشيء صار بأكثر من منطقة من المناطق اللي مسيطرين عليها مثل جسر الشغور ومعرة النعمان وسلقين وجنوب دمشق وغيرها، وفي منهم كتير مظاهرات كانت ضخمة وكبيرة، ورغم الاعتداء عليها من قبل عناصر النصرة أو تحرير الشام، بس المظاهرات وصل صوتها، وكان رفضها لوجود النصرة بهاي المناطق كتير واضح من خلال الشعارات اللي رفعوا المتظاهرين فيها.
صحيح كلامك عزة، ومن الشعارات مثلا تسقط النصرة، سوريا حرة حرة والنصرة طلعي لبرا، مؤسساتنا هي ملك الشعب وليست غنيمة لأحد، كفوا عن نصرتنا لننتصر، ليست المعركة بين جبهة النصرة والفرقة 13، المعركة بين فكر الثورة وترهات القاعدة، سجون النصرة ممتلئة بالأحرار أكثر من سجون النظام، وكثير من الشعارات وغيرها يلي واضح جدا أنه يلي رافعينها هن ضد وجود وفكر جبهة النصرة.
إيه بس همام، بالمقابل لا تنسى أنه في مظاهرات كمان طلعت بهاي المناطق لتأييد جبهة النصرة ورفعت شعارات ولاء لها.
صح كلامك، بس عددها ما بيتقارن بعدد المظاهرات المناهضة، وهذا بيأكد لنا أنه عدد الرافضين لجبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام أو أي فكر تاني متطرف هن أكثر من المؤيدين.
طيب حكينا من شوي شو اللي بيخلي المقاتلين ينضموا لهي الفصائل والتنظيمات، بس شو اللي بيخلي الناس المدنيين يأيدون أنه حتى لو هن نقلال، بس شو اللي بيخليهم يتبنوا فكر متطرف ويعلنوا الولاء لإله؟
عدة شغلات وكل مجموعها عندها أسبابها. أول شيء عزة أنه هن هلأ الفئة الحاكمة، وانت بتعرفي قديش في ناس بتحب طبل وتزمر للي بيحكمها، وفي عندك ناس بدافع تبييض الوجه، وفي ناس تانيين هن مفكرين انه هاي الفصائل هي اللي عم تحميهم.
عم تحميهم من شو بالضبط؟ يعني ما هو كل يوم بهاي المناطق غارات وقصف وضحايا، ما عم تروح ما عم ينهزل جفن.
هلا اكيد هن نشتغلوا ليزرعوا بعقول الناس هاي الفكره، وفي ناس صدقتها.
بتعرف همام، انا رايي انه الاهم من كل هاد انه هاي الفئات عم تحكي باسم الدين، وما في اسهل من انك تملك عقول الناس البسيطه لما تحكي باسم الدين.
هون عزه بيجي دور المجتمع المدني بمؤسساته ونشاطاته وحملاته ومبادراته ليوعي الناس ويوضح لهم شو هو التطرف وشو هي مخاطره وابعاده لوين ممكن ياخذ الناس، لحتى ما ينضحك عليهم بالشعارات الدينية الرنانة ويكونوا ضحية هاي التنظيمات وفكرها.
صح كلامك، لأنه الموضوع هما ما بيوقف عند هالحكي والتفكير، على اعتبار هدول الناس بولاءهم رح يكون كتير من السهل تجنيدهم لصالح التنظيمات اللي بتحمل فكر متطرف.
طيب لكن عزة، خلينا نروح دغري مباشرة لفقرتنا الجاية وهي السوريين لبعض، لعن زميلنا بسام داود لحتى يحكي لنا عن حملة سوريين ضد التطرف.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
مرحبا. ما في شك أنه إيدين التطرف سرقت الثورة السورية السلمية من أبنائها وحرفتها عن مسارها، وخلقت حالة من الإحباط وفقدان الأمل عند السوريين. مشان هيك أطلقوا قبل فترة مجموعة من الناشطين السوريين حملة بعنوان سوريون ضد التطرف، للتنبيه والتوعية على خطر التطرف والفكر المتطرف على المجتمع السوري بكل مكوناته، باستهداف أكبر شريحة ممكنة أنه تنجح التنظيمات المتطرفة باستقطابها. بتهدف الحملة للحد من انتشار الفكر المتطرف، وخصوصا بطبقة الشباب والمراهقين اللي بتسعى التنظيمات المتطرفة دائما لكسبها واستغلالها بتنفيذ مصالحها، بمحاولة لتقليل فرصها بالحصول على قاعدة شعبية وكسب تأييد السكان. وكمان بتستهدف أشخاص قدرت التنظيمات المتطرفة بشكل عام وجبهة النصرة بشكل خاص خداعة واستقطاب عبر وسائلها اللي تلاعبت فيها بالمفاهيم الدينية والقيم الأخلاقية، علما أنه الحملة انعملت بوجود شباب مدنيين من شرائح مختلفة من المجتمع السوري. حملة سوريون ضد التطرف ما وليدة المرحلة، هي بالحقيقة خطوة بمسيرة بناء سوريا مدنية سلمية بترفض العنف، لأن الوقوف بوجه التطرف قضية بناها عدد كبير من ناشطي الثورة السلمية ومفكريها، وحذروا حتى من قبل دخول هذه التنظيمات من العواقب اللي ممكن تتعرض لها الثورة السورية وتهدد أهداف المشروعة بالحرية والكرامة. كانت الحملة عامة من خلال تحديدها لمفهوم التطرف، بس كثفت أنشطتها بشكل خاص بمناطق الشمال السوري، وبالتحديد محافظة إدلب، ريف حلب الجنوبي، الغربي وريف حما الشمالي، وهي مناطق بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة. وبتشتغل الحملة على عدة مستويات، منها النشاط عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والمعلومات اللي بتتعلق بخطر التنظيمات الجهادية، إضافة للنشاط على الأرض من خلال نشر رسوم جرافيتي وشعارات بتحذر من خطر التطرف، ومنشورات بتصاميم وأفكار واضحة ولغة بسيطة موجهة للمدنيين بالمناطق اللي بتسيطر عليها هيئة تحرير الشام. هذا الشيء بيعرض ناشطي الحملة لخطر الملاحقة من عناصر الهيئة بالتأكيد، وهذا السبب يلي خلى عمل الناشطين سري وخلاهم يتكتموا على هويتهم. من جهة تانية، سعت الحملة لعدم التعامل بسطحية مع التطرف من خلال استعانتها بعلماء دين ثقة يكشفوا ويوضحوا المعاني الجوهرية والحقيقية للنصوص الدينية اللي استخدمتها التنظيمات المتطرفة بشكل مشوه لتوصل لمساعية. هالحملة وغيرها من حملات مواجهة التطرف تعتبر أولى خطوات العلاج لحشد طاقات المجتمع وتحفيزه على مواجهة التطرف، وما ممكن توصل لنتائجها بدون عمل جماعي متابع ومتتابع على كل الأصعدة، ومو ممكن قياس نتائجها مع انتهاء الحملة مباشرة، لأنه هي جزء من أثر تراكمي بعيد المدى. مواجهة التطرف هي مانا مسؤولية شخص واحد، هي مسؤولية جماعية. مشان هيك لازم نتعاون كسوريين مع بعض لنقدر بصوتنا وإرادتنا وعزيمتنا نخلص من التطرف وآثاره ببلدنا. سلام.
سوريين لبعض، معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.
على أي أمور في حياتك. خلي لبلدك أكبر حيز راجع بقى رجوك حساباتك. شغلك حيخليك تتميز، نملة ساعات من ما تنامش، ما تسنين انت ما بتقومش. احنا بنعمل كده لولادنا، من قاعد معظمنا حيمشي. قول انا واهب تعب البلدي والمصر الاكبر متحيز. عندك اي امور في حياتك، خلي البلدك اكبر حيز راجع بقى رجوك حسابات.
وفيكم تتواصلوا معنا مستمعينا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، أو برسالة صوتية أو مكتوبة على الواتساب على الرقم 00962-7798-512-10. سؤال حلقتنا اليوم بيقول: سيطرت بعض الفصائل المتطرفة على عدة مناطق سورية وحاولت تفرض فيها أفكارها مثل فكرة الخلافة، برأيكم هل نجحت الفصائل المتطرفة بتطبيق فكرة بالمناطق اللي سيطرت عليها؟ وشو الأشياء يلي فرضتها على الناس بهي المناطق؟ وكمان معنا أحد التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، مصطفى حسين بيقول: الشعب السوري شعب أصيل بفكرة وعقيدته وحضارته، لا بشار ولا النصرة ولا حزب الشيطان ولا داعش ولا شبيحة بيت الأسد بيأثروا فيه وبمعتقداته. كمان يوسف عم بيقول: هذا اسمه تطرف، والحمد لله تحررت مناطقنا من الدواعش. شكرا يا يوسف على مشاركتك.
بعد ما تحول مسار الثورة السورية من المعارضة السلمية للمعارضة المسلحة، سيطرت عدة فصائل وتنظيمات بتحمل فكر متطرف على بعض المناطق السورية مثل داعش وهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة سابقا، وجند الأقصى وجيش الإسلام وغيرها.
حاولت بعض هاي الفصائل والتنظيمات أنها تفرض فكرها المتطرف القائم على القضاء على كل مين بخالفها، واعتبار كل مين بيختلف معها بالفكر هو عدو.
ببعض المناطق نجحت بحد السيف مثل المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، وبمناطق تانية عبروا الناس بأكثر من موقف ومناسبة عن رفضهم ومناهضتهم للفكر المتطرف وللأيديولوجيات يلي عم تحاول تفرضها هاي الفصائل مثل جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام.
ورغم منع هيئة تحرير الشام لكثير من السلوكيات على أهالي المناطق المسيطرة عليها، ورغم العدد الكبير من المعتقلين بسجونها، إلا أنه ما فينا نقول أنه المنطقة خاضعة لسيطرتها تحولت لمناطق خلافة بيحكمها خليفة، مثل ما صار بالمناطق التابعة لسيطرة داعش، مثل ما وصفتها هند قبوات عضو اللجنة التفاوضية العليا بمقال باللغة الإنجليزية انتشر مؤخرا.
عن كل هاي النقاط رح نتحاور مع ضيفنا لليوم المحامي والناشط الصحفي إياس قعدون.
أهلا وسهلا فيك ضيفنا لليوم الحقوقي والناشط الصحفي السوري إياس قعدوني، ضيف عزيز على برنامج من سيرة لسيرة عهوى راديو سوريالي.
أهلا وسهلا فيكم.
أهلين إياس. إياس، اليوم بداية في عدة فصائل بتحمل فكر متطرف مسيطرة على عدة مناطق بسوريا ومنها إدلب. سؤالنا بالبداية، شو اللي خلى هيك فصائل متشددة مثلا مثل هيئة تحرير الشام المعروفة سابقا بجبهة النصرة تختار إدلب لتسيطر عليها وتتمركز فيها؟
هلا عمليا لفظ الفصائل المتشددة هو لفظ واسع جدا جدا، وخصوصا مع انتشار أو مع وجود تنظيمات بتحمل بتنطوي تحت لفظ تنظيمات متشددة، ولكن هي مختلفة بالفكر تماما. من حظ إدلب أنه على الأقل ما كانت موجودة فيها داعش. جبهة النصرة تعتبر التنظيم الثاني المتشدد بعد التنظيم داعش، بنعتبر التنظيم الثاني لأنه هي ما كان عندها عمليات إرهابية خارج الأراضي السورية مثل ما بقولوا، أو خارج نطاق الشمال السوري. ف يعني من حظوة أهل إدلب، أو أفضل شيء قدمته إدلب، أنه هي طردت تنظيم داعش باكرا. بالنسبة لتنظيمات الإرهابية أو تنظيم اللي بيحمل فكر متشدد مثل تنظيم جبهة النصرة، وليش اتخذ من إدلب؟ هل اتخذ من إدلب لأنه إدلب من المدن اللي كان فيها في بداية الحراك كان فيها خلينا نقول يعني جرائم قاسية من قبل النظام السوري، وكان فيها نوعية أو التركيب الديموغرافي للسكان في محافظة وسط إدلب هن من الناس اللي تأثروا من 83 بجرائم النظام، كان في انتشار قوي لتنظيم الإخوان المسلمين في حماة وفي إدلب. فكان في ناس كتير عندها سأر قديم عن نظام خلي إذا صح التعبير يعني طبيعة شخصية أو طبيعة المجتمع في إدلب. المجتمع بإدلب يختلف عن باقي مناطق سورية في مناطق الشمال السوري وخلينا نقول الرقة ودير الزور. هاي المناطق اللي احتضنت هاي التنظيمات تركيبها السكاني مختلف عن 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 باقي المناطق. يعني هي مو دمشق ولا هي حلب. خلينا نقول ما بعرف إذا مصطلح صحيح يعني الحالة المدنية في إدلب مختلفة عن باقي المناطق في سوريا. احتكاك أقل يعني ابن إدلب ما عنده احتكاك بالناس مع ناس تانيين مثل ما هو موجود خلينا نقول بالشام مثلا. الشام في أحياء كاملة موجود فيها ناس من كل أطياف، موجود فيها ناس من اللاذقية، موجود فيها ناس من الشام، من الرقة، من إدلب، من سلمية، من 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 إلى آخره. ابن إدلب هو ابن إدلب فقط، قليل جدا انه يحتك في مجتمع اخر. في ناس في ادلب يعني خصوصا منطقه جبل الزاويه، منطقه الوسط ادلب، مناطق بنش، تفتناز، سراقب، هي هدول المناطق يعني ناس هن بالعاده طيبين جدا جدا. يعني حتى تركيبتهم اني اقرب للريفي، الشخص الطيب اللي دوما بيكون عنده رده فعل بتحكم العفوية أكثر من بتحكم العقلانية في بعض الأحيان. بالإضافة لحالي إنه هي يعني شعب يميل للتدين.
بوجهة نظرك خلال السنوات اللي سيطرت فيها تحرير الشام على إدلب، كيف كان تقبل الناس لإلهم ولوجودهم بالمنطقة؟
هلا باللحظات تحرير الشام سيطرت على إدلب بشكل ذكي، لأنه ما سيطرت على إدلب في البداية. يعني باللحظات اللي كان يشاع فيها على أنه هي التحرير الشام سيطرت على إدلب، هي ما كانت مسيطرة على إدلب، هي كانت عم بتحاول تأخذ قناة إعلامية تقدم نفسها على أنه هي مسيطرة على إدلب. هي ما سيطرت، هي حتى أنه على فرض على المثال هي التحرير الشام حاولت أكثر من 10 مرات تمنع، هيك يعني على المثال فقط، تمنع التدخين والأرجيلة في إدلب وما غدرت. كانت تعمل جس نبض، ينزلوا بيان أحيانا من شخص بعيد عن التنظيم لجسوا نبض يشوفوا صدى الشارع، كان يطلق هذا الشيء برد فعل رهيبة. ما سيطرت هيئة تحرير الشام على إدلب إلا من تقريبا من 8 شهور بعد اجتساس فصائل معينة، بعد صراع مع حركة تحرير الشام اللي كانت هي الندة الأقوى لهيئة تحرير الشام، بعد صراع مع فيلق شام. بهذا الوقت صار في سيطرة حقيقية من الناحية العسكرية ومن الناحية الإدارية لهيئة تحرير الشام على جزء كبير من إدلب وليس على كل إدلب. هذا الشيء بالوقت نفسه ما بينفي حقيقة أنه على الأرض هني مسيطرين كفصيل قوي، عنده سلاح، عنده قوة، عنده بس بالفكرة وبالإيديولوجيا هني ما قدروا يطبعوا كل إدلب بنهجهم. مثلا سراقب، المعرة، بنش وتفتناز، المدن الأكبر هي خارجي عن إيديولوجية جبهة النصرة، وجبهة النصرة بتعتبر وجودها فيها وجود هش وضعيف. جبهة النصرة تمركزت في مناطق اللي أقرب على البادية السورية مثل أبو دور هالمناطق هي، وحتى حاولوا يجذبوا العنصر الأقل احتكاك بالآخر، العنصر اللي ما متعلم، الجاهز يتم يعني تعبئته. جمعوا جنبهم الناس اللي كانوا أهاليهم ضحايا بدايات الثورة، الأطفال اللي ما تلقوا تعليم بالمدارس، اللي ظروف أجبرتهم يعني يكونوا بحالة أقل خيارات بالنسبة للمستقبل، أخذوهم أدلجوهم منيح، ومن خلال هدول الناس حاولوا يسيطروا على بقية المناطق في إدلب. ولكن اليوم سراقب هي رغم وجود هيئة تحرير الشام نظريا وما في لهم مراكز قوة، بعتبرها أنا خارج سيطرة هيئة تحرير الشام. في إلهم مريدين، في إلهم ناس على الانترنت بتدافع عنهم كذا، ولكن نسبتهم قديدة جدا جدا. وبعتبر إدلب أنا كانت مثال على الهفوة اللي وقعت فيها خلال مرحلة من المراحل بأنه الخطاب الإسلامي جذبها بشكل يعني خلينا نقول، لأنه كانت الخيارات الثانية نحن خلينا نقول كتيار مدني أخطأنا بلحظات ما، وطبيعة الشعب كمان يعني بيكون دوما عنده يعني عنده ميول سريع للخطاب الديني، هيك هاي تركيبته بالوقت الحالي.
أسهل
ايه طبعا. وبالحرب، الحرب يعني الخطاب الديني بيكون أقرب لعقلية الإنسان، هاي سيكولوجية، هاي طبيعة بشرية، يعني الموت والحرب والدم والول بتخلي الإنسان يتخنق بخندق الدين وخندق القومية وخندق التعصب نوعا ما.
ناخذ الموضوع من جانب تاني. كنا عم نحكي عن الأهالي كيف كانوا متقبلين وجود هيك فصائل بمناطقهم، هلا بدنا نحكي عن جانب تاني. دائما لما نسمع بالأخبار عن الفصائل الإسلامية المتشددة إن كان بإدلب أو بغيرها، نسمع بالأخبار العسكرية والسياسية، بس نادرا ما نسمع عن وضع المدنيين بظل سيطرة هاي الجماعات. إذا فيك تحكي لنا شوي عن هذا الجانب، كيف تتعامل الفصائل المتشددة مع المدنيين؟ يعني ذكرت من شوي كان في محاولة جس نبض لإلغاء الدخان ولكن ما قدروا. شو ممكن، شو كان في هيك نوع من الحركات مثلا مشابهة؟
خلينا نرجع للسؤال الرئيسي اللي هو كيف تعامل هي الفصائل مع السكان. أنا في البداية عملت أعطيتك فقط يعني إشارة على أنه في فرق بآلية التصرف العقلية بين هيئة تحرير الشام وبين داعش، لأنه هيئة تحرير الشام على ما يبدو طورت الخطاب تبعها، أخذت تجربة من داعش وطورت خطابها لحتى يكون أقرب يعني للانتشار، وخصوصا أنه هن عرفوا أنه يعني كل منطقة وكل قبيلة أو كل حي وكل شارع وكل محافظة إلى العقلية الخاصة فيها. بالنسبة لهيئة تحرير الشام بإدلب احتكاكهم قليل، صاروا يلجأوا في بعض الأحيان إلى تطويع أو يعني إغراء بعض القيادات الشعبية على مصطلح شعبي، يعني بأنه يتقربوا منهم، بأنه يكونوا جيدين معهم لحتى من خلالهم يكسبوا بقية الناس. يعني مثلا حكومة الإنقاذ اللي عملوها في الشمال السوري كانوا عم يتحاولوا من خلال ناس أكاديميين أو وصفوهم بالأكاديميين أنه يقدموا نفسهم على أنه هن ناس مع العلم مع التعليم مع التطوير وإلى آخره، وأنه هن ناس بيطمحوا لمستقبل جيد بناء حكومة وليس ترك البلد، يعني الأمراء حرب أو شيء. هن عم بيحاولوا يلعبوا بذكاء، وبالوقت نفسه هن خايفين من إدلب، خايفين لأنه هي المعقل الأخير، خايفين لأنه الصراع داخل التنظيم نفسه ما سمح للتنظيم أنه ينتشر. التنظيم كان في شق عم بيحاول يتقرب أكثر من الناس، وشق آخر كان هو صقور التنظيم اللي هن كانوا بدهم يحاولوا فرض بالقوة، مثل ما حاولوا مثلا أغلاق جامعة إدلب الحرة، حاولوا بكثير مناسبات بإدلب يفرضوا التيار أو شيء يسموه القوة الحسبة والجهاز الأمني. الجهاز الأمني اللي قام بعمليات اختطاف ناشطين، ما اقتربوا كتير من المدنيين، الناشطين حاولوا من الناشطين نفسهم يوصلوا رسالة للأهالي، يعني عملوا على ضرب العلاقة بين الناشط والأهالي، أنه الناشط هو شخص عميل للمخابرات الأجنبية، هو شخص عم يأخذ مال كتير على اسم ثورتكم، هو كانوا عم يشتغلوا ليبعدوا المسافة بين الناشط وبين الأهالي حتى يعبوا هالمسافة هاي بالإديولوجيا تبعهم. فشلوا لحد الآن بإدلب، يعني رغم كل أوكي بكل زمان ومكان بتلاقي لأي فكر بتلاقي مريدين، هذا شيء طبيعي بسوريا أو غيرها أو أي مكان في العالم، ولكن بعتقد بوجهة نظري ومتابع إلهم من اللحظات الأولى، متابع إلهم ولا غيره من التنظيمات، بعتقد أنه هن فشلوا تماما وما قدروا يتواصلوا مع الأهالي. الأهالي كانوا أذكى بلحظات ما أنه هن استطاعوا الاحتيال على هيئة تحرير الشام.
طيب إياس، شفنا بفترات مختلفة تظاهر أهل إدلب ضد هيئة تحرير الشام، هل يا ترى في سبب بيجمع هاي التظاهرات ولا كل مرة بيكون في سبب مختلف؟
التظاهرات الأكبر اللي صارت ضد هيئة تحرير الشام هي باللحظات اللي بدأت فيها بخطط الأكبر اللي هي السيطرة العسكرية على ريف إدلب أو على إدلب المحافظة بشكل عام. التظاهرات كانت لأنه اللي تظاهروا أو الناس اللي كنت عم تشوفيهم هدول ناس بيدعموا فكرة الجيش الحر، سواء كانوا أولادهم بالجيش الحر أو هني من الجيش الحر أو من الناس المؤمنين بضرورة أنه الجيش الحر يكون مسيطر على إدلب أو موجود متوفر بإدلب. فهي التظاهرات حتى من الناس اللي بيؤمنوا بالمجتمع المدني، بيؤمنوا بالتعددية، بيؤمنوا بأنه قوى كهيئة تحرير الشام هي رح تكون خطر وبال على إدلب أكثر ما تكون ناجعة، لأنه هني ناس تعلموا من التجارب السابقة على مدى 7 سنوات، تجربة داعش وتجربة جبهة النصرة وتجربة تنظيم القاعدة، يعني على مراحل تغييره وانتقاله. والمظاهرات ما زالت مستمرة. اليوم كان في تظاهرة بسراقب بعد ورود نبأ أنه هيئة تحرير الشام أو ومن خلفها الحكومة الانتقالية أو الحكومة شو الحكومة حكومة الداخل اللي شكلوها كانوا عم بيحاولوا يفكوا وياخذوا قطع محول الكهرباء الأكبر في مدينة سراقب ونقلوا لمنطقة ثانية. الأهالي أخذوا الرسالة على أنه محاولة هي سرقة لممتلكات الأهالي في سراقب وأنه هي لربما كما قامت جبهة النصرة أو هيئة تحرير الشام من فترة بفترة شهر أخذوا فرن الخبز بأبو ظهور وبعد فترة اليوم النظام سيطر على أبو ظهور. فعلى ما يبدو أنه الناس قرأوها على أنه هي بداية مخطط لهيئة تحرير الشام لتسليم سراقب للنظام رغم أني بعتقد العكس يعني ما قادرين أني يعملوا هذا الشيء. بس كان في تظاهر اليوم وكان في بيان للشباب سراقب من محطة الكهرباء نفسها راحوا لهنيك واعتصموا وغيروا سياسة الأمر الواقع اللي كانت رح تنفرض على هالمكان.
طيب برأيك هي التحركات إياس هل ممكن تجيب نتيجة مثلا؟ يعني للأسف سلمية الثورة مع النظام ما جابت نتيجة، يا ترى هل ممكن هيك تحركات سلمية مع هيك تنظيمات هل برأيك ممكن تجيب نتيجة؟
مؤمن جدا 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 أنه الحراك السلمي مع هي التنظيمات هو أفضل عمل فيك تعمله، لأنه أنت عم بتعري هي التنظيمات من الإيديولوجيا تبعها. هي تنظيمات العنف والدم والمعارك هي البيئة الأفضل إلى لتتكاثر ولتجذب الناس إلى. مؤخرا من سنة لحد الآن جبهة النصرة، أنا برجع بقول جبهة النصرة لأنه هي تحرير الشام بعتبره يعني
خدعة،
يعني غطاء أو خدعة، نعم بالضبط. خسروا كبير عدد كبير من المريدين إلون أو من القاعدة الشعبية. اليوم سراقب اللي كانت قبل 3 سنوات كنت معك صريح كانت سراقب يعني لما نكتب شيء ضدهم كنا نتعرض لهجوم كبير من الناس. اليوم 90 أو 95% من سراقب ضد هذا التنظيم وضد وجوده وضد فكره. حتى كان في ناس مؤيدين للتنظيم بيعتقدوا أنه هو تنظيم جيد واوا، اليوم هني ضده قولا واحدا وتماما. فالحراك أنتج ولكن الحذر بطبيعة الحراك أنه كناشط أو كفعاليات مدنية وقعنا بأخطاء بمرحلة ما كانت هي سبب بأنه سهلت لهذه التنظيمات الانتشار. لازم ما نسقط بهذه الأخطاء وبهذه الهفوات مرة ثانية ونتعامل مع الشعب أو مع الناس بالأرض بمناطق المحررة، نتعامل معهم بوعي تام وبعقلانية أكثر، نتعامل معهم كشريك وليس كجهة قادرين نحركها بخطاب أو كذا، لأنه الناس تعلمت منيح وصارت تقرأ بشكل جيد.
تمام، حلو كتير. طب هلأ حنروح شوي على الجانب الشخصي. كتبت هند عبود قبوات عضو اللجنة التفاوضية العليا مقال باللغة الإنجليزية عنوانه Women in Syria will continue the fight against the dictator and خليفة in Idlib، يعني المرأة السورية مستمرة بمقاومة الدكتاتورية والخلافة في إدلب. وكرد على المقال نشرت حضرتك استطلاع رأي على صفحتك وطرحت سؤال، هل تعتقد أن محافظة إدلب السورية تعتبر منطقة يصح تسميتها منطقة خلافة إسلامية بما يحمله المصلح من دلالة بالرغم من وجود تنظيمات إسلامية منها كهيئة تحرير الشام وتنظيمات تابعة للقاعدة بالوقت الحالي، وهل يوجد خليفة لمحافظة إدلب؟ سؤالنا نحن شو كانت نتيجة الاستطلاع؟ وبحسب معرفتك بالأشخاص اللي جاوبوا عليه هل هن أشخاص معنيين ومطلعين؟
هلا نتيجة الاستطلاع كانت ساحقة لرفض تسمية إدلب بمنطقة خلافة. الأشخاص اللي شاركوا الاستفتاء هني ناس 100% أو خلينا نقول 98% منهم موجودين بداخل محافظة إدلب سواء كان بسراقب أو بإدلب أو بأريحة أو بمناطق ثانية. ناس موجودين على الأرض معنيين بين نشطاء بين مدنيين بين ناس فاعلين بالميدان جاوبوا، وحاولت قدر الإمكان ما تدخلت بأي إجابة ما تدخلت، وحتى طلبت بالاستبيان أنه ما يعطي الواحد أي تعليل، فقط هيك وجهة نظره أنه أنت بتشوف على أنه هي منطقة خلافة. حتى في بعض منهم الإسلاميين لربما كانوا هن بيطمحوا لمنطقة خلافة ما شافوا أنه هي منطقة خلافة بيعتقدوا أنه حتى لا هي مو خلافة. الفكرة اللي كانت واللي أثار يعني سخطي من 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 مقالة الدكتورة هند إنه هي عندها مركز مدني بمحافظة إدلب بمنطقة جرجناز، وهذا المركز عم بيمارس أعماله بكل أريحية. خلينا نقول يعني أوكي موجود تنظيمات بس المركز ما زال قائم والتنظيمات ما استرجت تقترب على المركز، مو خوفا من هند أو كذا، خوفا من التيار العام أو خوفا من الرأي العام في 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 منطقة إدلب. إدلب لا يصح تسمية منطقة خلافة عليها، يعني حتى لو طلبنا اليوم استشارة من ناس موجودين في أوروبا ما بيعرفوا إدلب إلا بالأخبار والدراسات، بيعرفوا إنه هي مش منطقة خلافة، مش منطقة خلافة لا علميا ولا دينيا ولا عقلا ولا نقلا، يعني ما طبقت عليها هذا الشيء، ما فيها محاكم تابعة لتنظيم خلافة، ما فيها شخص الخليفة، ما فيها كل الناس مبايعين خلافة، يعني كل جمهور محافظة إدلب لازم يتبع لشخص واحد فكرا وعقيدة وقانون وأمر وكذا. لا، إدلب ما فيها هيك شيء، إدلب فيها جيش حر، إدلب فيها أحرار، فيها حراك مدني، فيها اجتماعات عم بتصير مناوئة لجبهة النصرة وبقلب محافظة إدلب، ما فيها جهاز الحسبة بكل مكان، موجود في إدلب المدينة أوكي بس مو موجود بسراقب ولا بيسترجوا يعملوه، مو موجود بجرجناز. فتسمية إدلب بمنطقة الخلافة قبل يومين من اجتماع هند عبود قضوات مع الهيئة التفاوضية العليا أو هيئة المفاوضات العليا مع وزير الخارجية الروسي
هلأ في موسكو، هذا بقى بدنا نجي على السؤال اللي بعده إذا هيك لكان.
أوكي.
طيب برأيك شو اللي ممكن يخلي شخص بمركز هند أبوات أنه يوصف هيك توصيف ماله أساسا من الصحة مثل ما هلأ ذكرت؟ هل هو مجرد غلطة ولا ممكن برأيك يمكن يكون للموضوع أبعاد تانية؟
هلا عمليا أنا بستبعد الغلطة من دكتورة جامعية عم تشتغل على موضوع سوريا من سنوات طويلة، يعني هند عبود قبوات ما اجت مبارح على هذا الشيء، كانت منخرطة في العمل، خلينا نقول العمل السوري أكثر من كون العمل الثوري لأنه يحتمل العمل السوري أوسع شوي، موجودة فيه من زمان، اشتغلت في موضوع دور الأيتام، اشتغلت في موضوع السلام والتفاوض واوا، حتى وصلت للمكان اللي هي فيه حاليا اللي هو هيئة المفاوضات العليا أو شيء. يعني اليوم هند عبود قبوات اللي أخطأت خطأ جسيم في هذا المنشور اللي كتبته ورفضت الاعتذار، رفضت كتبت فقط منشور على صفحتها، ما شفت المنشور أنا صراحة، ولكن وصلني رسالة من أحد الأصدقاء أنه وصفت الأشخاص اللي هن نحن اللي قرأوا مقالة بهذا الشكل وصفتهم بقليلي الثقافة أو قليلي الوعي نوعا ما، رفضت الإجابة رفض قاطع عن هذا الشيء. أما عن سؤالك ليش أو شو هو الدافع اللي بيخليها تكتب هيك شيء، رح كون كتير صريح معك وآسف يعني سلفا من الدكتورة هند، وأنا ما عندي أي مشكلة شخصية معها، ولكن مشكلتي معها بالأداء، وبالأداء مستعد تكون مع مشكلة مع على خلاف مع أي حدا ثاني، وبعتقد هذا حق مشروع وهذا من أهم الأشياء اللي طلعنا بالثورة ليلة.
أكيد
اليوم في ناس صار يعني هذا الخطاب ضروري عندهم بحياتهم اليومية، خصوصا من الناس اللي عم يشتغلوا بحقل السياسة السورية أو بحقل السياسة السورية، هذا الخطاب صار ثمنه مصاري، هذا الخطاب صار يجيب تمويل لأنشطة معينة لفعاليات استمرار عمل و خطاب للأسف يعني ما هو وطني، ولا خطاب بيبني فكر، ولا خطاب بيبني بلد، ولا خطاب بعز الثورة، ولا خطاب بيدعم ألفة بمكونات البلد من أقليات أو غير أقليات، حتى أني ضد مصطلح الأقليات، ولا خلاف، ولا خطاب بيعزز دور المرأة. هي الأدوار اللي عم تدعي الدكتورة هند إنها عم تمثلها، إنه هي عم تحاول تجمع، بتقدم نفسها على إنه هي الحدا اللي عم بحاول يقدم الأقليات بشكل مختلف للثورة، ويقدم الثورة بشكل مختلف للأقليات، والحدا اللي عم يشتغل لموضوع المرأة. خطاب كهذا قاتل للمرأة في إدلب، لأنه خطاب كهذا لما بينتشر بجمهورها، هي جمهورها كندي، جمهورها ممكن يكون في ناس اختصاصين أجانب، لما رح يشوفوا اسم الخلافة مرتبط بجنب محافظة إدلب ويشوفوا الأخبار على التلفزيونات من قصف تعرضت له محافظة إدلب، رح يعتقدوا أنه كل صاروخ عم ينزل على جسد إرهابي شايل عبوة ناسي وطالع يفجر حاله بأوروبا أو بمكان تاني في العالم، وهذا مو صحيح أبدا. علم الثورة ما زال موجود، والنشطاء والناشطات والناس الموجودين في إدلب بضرب لهم التحية. وتاني شيء، إدلب اليوم فيها سورية مصغرة، انتقلوا إلى أهل دارية، أهل معظمية الشام، جوها ناس من حلب، جوها ناس من الدير، من الرقة، فيها الناس كلها اللي رفضت التطرف ورفضت الأسد وأجت على إدلب لتحاول تقدم صورة مختلفة. فبتوقع تماما أنه إدلب مدينة أو هند عبود قبوات مدينة باعتذار لإدلب، لازم تعتذر من إدلب.
طيب نهاية إياس، برأيك كيف ممكن يكون تأثير إطلاق هيك نوع من الخطابات من قبل شخصية معارضة على الأرض؟ قديش ممكن يكون تأثيره على الأرض؟
تأثيره على الأرض أنه هي شئنا ما بينا وقسرا أو بإرادتنا، هند عبود قبوات عم بتمثل صوت المعارضة اليوم. يعني اليوم لما بتروح على الاجتماع هي عم تقدم نفسها كصوت المعارضة. اليوم ببساطة لما بيجي شخص بده يكتب دراسي أو تحليل أو خبر عن إدلب أو يجي أي سياسي، اليوم لو طالع على بروف قال أنا نحن كروسيين عم نضرب إدلب لأنه فيها إرهابيين وفيها مشروع خلافي، كان بإمكانه بكل بساطة يأخذ مقالة أو العنوان اللي أرفقته هند عبود قبوات لمقالتها ويقدمه. هذيك اللحظة رح يعني ما رح يكون عندنا خيارات كثير للإجابة، أما رح نقول له لا هي ما بتمثل صوت المعارضة، وبهذيك اللحظة رح نكون مدانين طب كيف هي عم بتمثل المعارضة، أو بالوقت نفسه رح نقول أوكي نحن عنا إرهاب ونستسلم للضرب للقتل ونكون نحن قدمنا الخدمة الأكبر للأسد. خطاب كهذا خدمة للأسد، خطاب كهاد خدمة لكل شيء معادي للثورة، سواء كان ما كتبته الدكتور هند بحسنية أو بسوءنية، خطابة مضر حتى على مستوى قاع التواصل بين الناس بإدلب والمعارضة بالخارج. خطاب كهاد بيدل على أنه يعني المسافة الشاسعة بين المعارض وبين الناس بالأرض في انفصام، في عدم تواصل، في شيء يعني خلل واضح لازم يتم إصلاحه.
طيب عن جد نهاية إياس سعدنا جدا بالحديث معك لا يمل، وعن جد بدنا نوجه من خلالك أكيد ومن خلال الشباب اللي مثلك تحية كتير كبيرة لكل شباب وصبايا إدلب، يعني على المجهود الجبار اللي عم بيبذلوه من أول الثورة للحقيقة لهلأ، يعني ما شاء الله الله يعطيهم العافية، ما فينا نقول غير أكتر من هيك، والله يكون معهم كمان بالنهاية. وشكرا كتير لك إياس.
بتشكركم، وكمان كان مساء حلو برفقتكم، وأنا بالوقت نفسه كمان يعني بوجه كل التحية لأهلنا بإدلب وبالغوطة وبكل مناطق سوريا اللي رفضوا فيها الدكتاتورية ورفضوا فيها كل خطاب معادي للثورة ومعادي لوحدة الناس ضد الكراهية وضد العنف. تحية لإدلب وإلكم ولكل الناس، ومساءكم طيب إن شاء الله.
شكرا كثير لك، أهلا إياس.
الأرض خليكي بركان بتغسل فيك خلي الجذور تحميكي أترجى فيكي مشكلتي أنا بحكي كتير أنا بحكي كتير بس بدي أقولك قصة أسير ضل يحفر تا يوصل ويهرب بس شاف الشمس كانت عم تغرب أهل الحرية مبيوعة والناس مبتوعة كل واحد سكين يطعن بأصله كل ما بيخف في صوت بيندهله قوله تعال تعال ننسى الأحوال أبدا في احتلال هي هي الحرية هذا فرد مي ودبابة وهمية عشان يصعب التفسير عشان يصعب التفسير لا لا تحت الأرض خليكي بركان بيتغسل
شوفي ما في
ورجعنا لكم مستمعين أنتم عم تسمعونا على هوانا الافتراضي هوا راديو سوريالي ببرنامج من سيرة لسيرة معي أنا هما مزميلتي عزة وهلأ وصلنا لفقرة شوفي ما في على سوريالي
وعلى سوريالي مستمعينا في تحديثات وتطويرات وأفكار ومواضيع جديدة عم تتحدث بشكل دائم على موقعنا سوريالي.net واليوم رح نحكي لكم عن نافذة جديدة نسبيا أكيد رح تهمكم المواضيع يلي عم تندرج تحتها
والنافذة هي مواضيع تانية وبتلاقوها فوق على اليسار وقت بتدخلوا على الموقع من الكمبيوتر وكمان فيكن تتابعوها من خلال المنشورات يلي بتنزل على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي
نافذة مواضيع تانية بتضم تحتها عدة مواضيع مصنفة لا وجوه سورية وهي مساحة بتحكي عن وجوه من كل سوريا من أعمار وخلفيات مختلفة وثقافات متنوعة عن سوريين قدروا يكونوا فاعلين بطريقتهم ويتركوا أثر فنانين كتاب صحفيين مبدعين علماء باحثين مفكرين كبار أو صغار أو من الناس البسيطة اللي ممكن نشوفهم كل يوم ويقدروا يأثروا فينا وبالمجتمع اللي حواليهم
أيام زمان بتلاقوا فيها ذكريات لأماكن أو أشخاص عادات وتقاليد وتفاصيل حياة ألعاب لعبناها بالحارة قصص وحكايات من مجتمعنا تربينا عليها نحن وأهلينا بأيام زمان
نصيحة ببلاش بتلاقوا فيها نصائح اجتماعية اقتصادية طبية نفسية أو يمكن كمان نصيحة طبخ
سوريين لبعض وهي عبارة عن مبادرات وفعاليات وحملات من السوريين للسوريين
ومثل كل زوايانا وشبابيكنا فيكن تكونوا مستمعينا أنتوا جزء من هالزاوية وتشاركونا آرائكم وأفكاركم من خلال موقعنا سوريالي.net وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستغرام وتويتر
صير لا يتحكم بالمصير نحنا من نسيم منطير ومنرتد على التدمير بس تتشرق بسؤال عن تدهور الأحوال بيسكتوك بشعارات عن كل المؤامرات خوانوك القطيع كل ما طلبت بتغيير
و ولهون مستمعينا بيكون خلص مشوارنا لليوم. بدنا نتشكركن على استماعكن تواصلكن ومشاركتكن. ضلوا بخير ومنلتقي الأسبوع الجاي بحلقة جديدة وموضوع جديد.
أنا كمان بدوري بدي أشكركم مستمعينا وبدي أشكر أماني أكيد معدة البرنامج وفريق الإنتاج براديو سوريالي إياد كارولين بسام رئيفة سما طارق حسان غالية والكل. وكمان أكيد بدي أشكر تيسير على الهندسة الصوتية. ورح وداكن على خير وعلى أمل اللقاء. كنت معكم من وراء المايك أنا عزة
وأنا هما.
خدروك تلوريد قالوا خمولك مفيد للوطن قالوا لك حاجة بشاش غرق اسم شوي ليش مكشش غرق اسم شوي
من إنتاج سوريالي 2018.